إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت كاسره ولا يهلكون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهك نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وأهلا وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله ونحن في هذه الظروف الحائلة نكاد نرى أمورا عجيبة. هذه الأمور يرتكز فيها المؤمن وينطلق فيها المؤمن من منطلق إيماني ثم يسعى لتحقيق مصالحه بالصورة التي يقدر عليها ويستطيعها ويبذل فيها أقصى الجهد ثم يسأل ربه التوفيق والهداية وما توفيقي إلا لله. لكن الكثير منا ممن تغيب عنه الرؤية الإيمانية يقع في الشكوك، يقع في الشكوك وربما يرى أن قضايا الإيمان قضايا خاصة أو قضايا هامشية أو قضايا لا علاقة لها بصلاح الحال، وهذا أمر في غاية المسألة. الله سبحانه وتعالى دعاني إلى عبادته وحده لا شريك له، بل إنه ما خلقني إلا لهذا. فالأصل والأساس والمهمة الذي خلق الإنسان لأجلها هي إقامة عبادة لله. يستدفع هذا الأصل أن يأمر الإنسان الدنيا بمنهج الله، أن يسعى في إعمالها وأن يسعى في إصلاحها، لكن لا يمكن أن يكون الإعمار والإصلاح بمنهج عن هذا المنهج. ولهذا نحن نؤمن بهذه الحقيقة الشرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه مسائل يلقنها أبناؤنا في الحضانة، من نقول من ربك؟ ما دينك؟ من دينك؟ وهذه الثلاثة هي التي أسأل عنها وتسأل عنها في فضلك. القبر أسئلة الفضل ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي معتدله؟ هكذا جاءت النصوص لنعرف أن هذا أصل لا ينبغي التفريط فيه، ولا ينبغي أن نعوده أمرا ثانويا أمرا غير مهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وهذا هو الذي يقول عنه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لعبدي ونصفها لي. الذي للعبد أنه يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، يثني عليه بصفات الكمال والجمال والعظمة، ثم يسأله وحده بما أنه لا يعبده إلا إياه ولا يقيم العبادة إلا له، يسأله نصيبه وحظه رفع عيني. وأعظم ما يعان عليه العبد وما تعان عليه الأمم المعونة على طاعة الله وعبادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا نقول بعد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. واستمع إلى هذه الآيات وأنا أشير إلى مواضع في سورة الأنعام، سورة مكية، وعادة السورة السور المكية أنها تركز على هذا الجانب بناء العقل. انظروا، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض. سؤال: قل لمن ما في السماوات والأرض؟ قل لله، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أنا أريد أن أقف مع التفسير والبيان، أظن أن العبارات في غاية الوضوح. الله هو الملك، الله هو الرب، الله هو المدبر. كل من يتحرك في هذا الكون بالليل أو بالنهار فهو لله خلقا وملكا وعبيدا، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لو تأملنا وتدبرنا
لو طبعت الآيات القلوب قبل الأسماع لعرفنا كيف يكون افتقارنا إليه ولجوءنا إليه وشعورنا بأننا لا نكون لا في دنيا ولا في أخرى إلا به. في هدايته بمعونته بتوفيقه. لاحظ الآية 14 قل أغير الله لأبتغي قل أغير الله أبتغي ربا هذه ليست 14 كلمة أفغير الله أبتغي حتى من بها 14 قل أغير الله أبتغي وليا أفغير الله أبتغي حكما ثم يأتي السياق الثالث في نفس السورة وتحديدا في الآية 164 قل أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء. إذا وضعنا وتأملنا وتدبرنا لا أتخذ وليا من دون الله إنما ولي الله لا أبغي ربا سواه لا أبتغي حكما ولا حكما إلا في دين وشرع. هذه خطى الإيمان. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد دليلا. حديث مسلم رواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. إذا من لا يعتمد على هذه العقيدة لا يجد هذا الطعم لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد لذته ولا يجد حلاوته. وقد قال في حديث آخر مفسرا حديث أنس في الصحيحين ثلاثة من كنا به وجد فيهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرأة يحب الرجل يعني لا يحبه إلا لله وأن يدرع أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يدرع أن يلقى في النار. المعتقد يا أخوانا بيغير الأمم وبيغير الجماعات وبيغير الأفراد. سأضرب لكم مثالين سريعين من قصص القرآن. سحر فرعون. نحن نعلم أن السحر كفر وأن السحرة يبغون غير الحق ويتطاولون على القلب ويعلنون الكفر وليس بعد الكفر ذلك. ثم يأتي فرعون بذلك الظالم الجاهل الذي زعم أنه ربه الأعلى فيريد أن ينتصر بسحره ليرد المعجزة ويرد على الله وعلى رسوله. ثم يؤخذ اللقاء يحشر الناس ضحى. التوقيت اللي احنا بنصلي فيه ليه لحد ما نصلي الجمعه هو ده التوقيت. الناس كلها صحيه الناس مجتمعه. ثم تبدا المباراه بين الحق والباطل فيجتهد السحره في ان يثبتوا قدرتهم وتسلطهم ويؤكدوا على مكانة الجاهل والظالم. ثم يأتي الحق تأتي كلمة الحق فيزول ولهذا أبقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون. عندها كان أول المؤمنين بهذا المشهد هم السحرة. وانظر الى هذا التحول العجيب من قمة الكفر ويدغي في الارض إلى لحظة انطلقت إلى الإيمان، قالوا بشاشة الإيمان القلب، فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ويعلم البدر الطالب أنها مسرحية هزلية، وأنه تلاميذه بالسحر، وأنه سيعذبهم بأشد أنواع العذاب ويتوعدهم. وقد جعل الله آية صدق الإيمان البلاء والابتلاء، فيقولون قولا عجيبا لم يتتعلقوا بها، اقض ما أنت قاض، بل يصدقه في جذور الناس. تعرفين الصدق في جذور الناس يعني يقف الإنسان مصلوبا مربوطا مثمرا بالمسامير حتى يموت، وبعدين يستجيب ويزيد ويقول ولا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يقولون بإيمان كامل وبعوضة جيش عجيبة، اخذ ما أنت قاض، اعلم من أنت عنده، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا في لحظة هانت الدنيا، في لحظة هانت الحياة، في لحظة لن ينظروا إلى هذه المكاسب الزائلة، في لحظة ملأ عليهم الإيمان القلوب والحياة، فكانوا نموذجا. النموذج هذا يتكرر في قصص القرآن كثيرا، وفي قصة أصحاب الأخدود الغلام الأريب الذكي الفضل الذي انتخبه الملك الكافر الظالم في مسابقة عامة بين أطفال البلد. الساحر يريد غلاما قريبا يعلمه السحر، والملك الكافر يستطيل بسحر الساحر، يتسلط على عبيد الله وعلى أرض الله، فيأتي له بهذا الغلام المنتخب الذي توافرت فيه شروط النجابة والذكاء، فيمر الغلام في طريقه إلى الساحر برجل عادل في صراحة براهن. والقصة قد بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في أمة المسيح عيسى بن مريم. يمر برجل يعبد الله، يفكر ويتأمل، مع أنه لما حط السحر ويتعلم السحر ويحاول ويناقش، فإذا بالإيمان يملأ هذا الغلام، وإذا بالكرامة يلقيها الله على يد الغلام، وإن بالناس لا حديث لهم إلا الغلام. فيبدأ الملك يريد خلاصا ونكاية من هذا الأمر الذي أطبق عليه ليزلزل ملكه ويزلزل بنيان كفره، فيسعى في القلب، يقتل الغائب ويقتل وجليس الملك، ثم يؤخذ الغلام يلقى من قمة جبل، والغلام يقول قولا عجيبا، اللهم اهدني بما شئت. فيموتون ويعود، يرجع، يؤمر ان يلقى به في البحر فيموتون ويرجع. ارتبط الغلام بالله، ثم تاتي الثالثه وهي العجيبه. الغلام لا يسر، نحن نتكلم عن غلام، غلام يعني دون الحلو. ياتي الملك فيقول له انك لست بقادري حتى تصنع ما امرك به، مش تعزتني؟ انظروا كيف تهون الحياة، وكيف ينظر المؤمن بعين الإيمان، لأن المنظور الإيمان دنيا وأخرى، دنيا وآخرة. إنك لست بقدير حتى تصنع ما أمرك، تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من هنالك، ثم ترميني به، وتقول بسم الله رب الغلام. الملك لا يفكر، قل له أبو أن يقتل الغلام، يظن انه سينتصر، يقتل الغلام، فيصنع ما امره الغلام، ويقول الملك باعلى صوته بسم الله رب الغلام، اعترف برب العالمين وهو الذي ينكره، فيقع السهم في صدر الغلام. السهم يقع في الصدر، عارفين الصدر ليس بمقتل، يعني الخدش هنا لا يقتل، لو وقع في حده يخنقه يقتله، في نبوخه يقتله، انما في صوته فلم تكن على القول. فقال الناس بصوت واحد امنا بالله رب العالمين، وكان الله يسوق بقدره ليهدي الناس بشرعه. وما اظهر الله دينا وما اعز الله دينا كما اظهره بالاسلام وبنبيه الاسلام وبامه الاسلام اذ هي اعتزت بدينها واعتصمت به. ولهذا ارتبطنا بهذا الرضا. هل ترضى بالله ربا؟ هل ترضى بالله الها؟ هل تذكر نفسك بذلك صباحا ام لا؟ في حديث سعد بن ابي وقاص عند مسلم في كتاب الصلاة في مسلم، إذا سمعت المؤذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المؤذن فقال، وإحنا سمعنا المؤذن وقلنا مثل ما يقول صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا الله له وسيلة طمعا بأن يرزقنا الله الشفاعة. لكن المفروض هذا الذكر من أذكار الأذان يتكرر كل يوم خمس مرات. من سمع المؤذن فقال وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له. هذا ذكر كانك تذكر نفسك هذه العلاقه. الأذكار الشرعية فيها حفظ وكلاءة وحماية، فيها مغفرة، فيها ثواب عظيم، ما أعظم ثواب الأذكار، لكن أيضا أعظم ما في الأذكار أنها تربط العبد بالرب. أنك تذكر من؟ تذكر ربك. فأنت دائما أبدا موصول به. قد تعلقت به. ومن تعلق بربه كفاه. ومن تعلق بربه لا يخشى أحدا سواه. فتكتب مغفرة. وكذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. يقال المنهج الذي يؤدي الى نتيجه محتومه ان شاء الله. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجب له الجنه. تحدث الصحابه فقال واخرى يرفع الله بها العابد في الجنه كذا وكذا درجه الجسد في سبيل الله. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث ثوبان من قال إن يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. الحديث الأخير إسناد عند الترمذي فيه مقال، لكن الحديث حسن صحيح بالروح. كان حقا على الله أن يرضيه أن يبدأ قلب الرضا، أن يبدأ حياته رضا، أن يمتع الله تبارك وتعالى بدنياه كما جاء في الأثر من كان في الدنيا همه ومن كان في الآخرة همه. انظروا إلى المقابلة العجيبة في هذا الأثر. من كان في الدنيا همه لا يفكر إلا في الدنيا ويجمع ويقاتل ويسعى ولا يفكر في آخرة ولا في رب. ايه النتيجة؟ فرط الله عليه شأنه. لا تجد ابدا في حالة سكون نفسي ولا حالة طمأنينة ولا راحة وفي تعب وفي شقاء. فإن له معيشة ضنكا مهما وكل من الدنيا والمال. ولهذا قد من كانت الدنيا هما فرط الله عليه شأنه وجعل فقره من عينيه. مش انت عايز تستزيد من الدنيا وتختلي من الدنيا؟ لن تختلي بها ولو كنت الدنيا لاهلها. جعل فقره بين عينيه.
ولم يؤتني من الدنيا إلا ما قدر عليه. في الآخر لك قسمة، لك نصيب، لك رزق، لك حظ. ولهذا من أرباب الدنيا ربما تكون أرزاقهم من الدنيا الجمهدات. تجد صاحب الدنيا وبعدين يتعشى بالليل زيتون وبعدين زبادي. من المحضر والمشمر والفريق يقول لك أعجبكم مع الكلام ده وأعمل، لكن أنا لو عملت كده أموت. الدكاترة محرجين علي. والحبيب عن الضغط والسكر وما شاء ما شاء الله من الأمراض. طب هي الدنيا ليه لي أساسي؟ أنت بتدفع عليها ليه؟ ما أخرتها يا ابن الزمان، وأخرتها لقيم، لكنه ينشغل بهذا كله وينسى هذا، مع أن المرض ما جاش إلا ليذكره. والحاجة دي إحساسه إنه مش قادر، هذا ليذكره لكي لا يستغني. إن الإنسان لا يبقى أرأى استغنى، إن إلى ربك رجعا. ومن كان الآخرة مبنى جمع الله عليه شمله بسلام مع الناس، في طمأنينة، في اتساق مع نفسي ومع ربي ومع ديني ومع دنياي. المؤمن لا يضيع دنياه، لكن يضع كل شيء في مصابه. جمع الله عليه شتى، احفظه، يدافع عنه، يرعاه، يحميه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. وجعل غناه في قلبه. عشان كده جاء في الحديث: من رضي بما قسم الله له او ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وعمرك ما تستشعر الغنى الا بالرضا، لان الرضا استغناء. والدنيا دي طبيعتها اذا استغنيت عنها الحت عليك، كما قال الشاعر: تهين المكرمين لها بصبر وتكرم كل من هان عليه. ده قانون رباني. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصبر وتكرم كل من هان عليه. ولهذا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما دخل عمر بن الخطاب في قصة طلاق النبي للنساء والإشاعة التي شهرت، ودخل عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان مغضبا من نسائه وأقام شهرا في غرفة مستقلة، فدخل عليه وقال: هل طلقت نسائك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر، الإشاعة طلعت غلط. فرآه قد نام على حصير دائم، رمال حصير، حصير اللي هي العوالم البارية المتفرقة، لما واحد ينام ولو لابس إزار ورداء وأشياء بسيطة تجد تأثير الحصير في جلد الإنسان ولحمه. رآه ينام على الحصير ثالث بك، فقال: يا رسول كسرى وقيصر يلعبون في الحرير والإبهاج وأنت رسول الله تنام على هذا؟ طب هو كسرى راضي اللي هو فيه؟ سعيد اللي هو فيه؟ ولا كل يوم خايف من الله عز وجل ويأتي الناس من ابنه ولا من بنته؟ وتجد من يملك الدنيا بعد أيام في السجن في المعلقة يضيق عليه، لأن هي الدنيا. فالرسول قال لعمر: أشهد أن لا إله إلا الله. أنت بكل الكلام ده الرسول في قمة السعادة مع هذا الوضع. إنما يوم الدنيا ولنا الآخرة، أنا مستغني عن هذا وأقدر عليه. هنا العبرة، هنا الرضا الحقيقي، لأن الله ملك الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بإخراج الدنيا وملكه الكثير. الرسول لما توفي كان عنده سهم في خيط اسمه ملك، إقطاعية كبيرة فيها نخل وعنب ومما يرزق بعض، وأرض كبيرة لسهمه، لكن كان يرصده للإنفاق في سبيل الله. هكذا يعطينا القدوة والمثل في كده. وبالفضل الذي هو فيه. انما له الدنيا وله الدنيا ليس معناه انهم فقط الذين يتمتعون بالدنيا، لكن لهم الدنيا وليس لهم غير ذلك. اما اهل الايمان فلهم الدنيا والاخره. ولهذا ربنا قال قل من حرم دينه الله الذي اخرج العباد والطيبات من الرزق، لكي نعرف ان المؤمن لا يقع من هذا. ثم قال قل هي للذين امنوا، قل هي خالصه للذين امنوا، فبين ان خلوصها في الجنه للمؤمنين فقط، خالصه للمؤمنين في الجنه، هذا منهج الله ووعده. ولهذا قال النبي جمع الله عليه شملا وجعل غناه بقلبه واتته الدنيا وهي رحمه. طبعا هياتينا الدنيا ما قدر الله لنا، وتقلب الزمن وتقلب الايام والليالي بتقدير الله. العبد لا يملك لنفسه بل نفعا ولا ضرا. الله سبحانه هو الذي يحرك وهو الذي يسجل. ولهذا لما رب العزه قال قل اغير الله ابغي ربا، جاءت قبل هذه الايه أيدين أو ثلاثة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. صياغه التوحيد، الايمان، الرضا. من رضي بالله رضي عن الله، والرضا عن الله فرع عن الرضا بالله. الرضا بالله ايمان، الرضا بالله قصد وتوحيد واخلاص، الرضا بالله استقامه على دين وشرع. اما الرضا عن الله فتذوق حلاوه الموافقه لمقادير الله لذه او مرت حلوه كان او كانت او مره. ولهذا يرضى الله عن هؤلاء حينما نقرا عن السابقين الاولين من الصحابه، السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، نقرا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى ويرضي، ملأ قلوبهم رضا فرضوا بالله ورضوا عن الله. مش لازم كانوا عايشين في القصور، هم استغنوا بالله عن كل شيء. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا لما فتحت عليهم الدنيا كانوا يحنون الى ايام يعانون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسالون الله ان يجدد عليهم الثواب والاجر. عبد الرحمن بن عوف كان صائما، كان صائما، انظر بقى الغني الشاكر صائما في يوم خالص في يوم حار. عبد الرحمن مليونير ملياردير، فاهله جهزوا الفطار عملوا له شاه مشوية. وتخيل بقى لما يعملوا شاه مشوية وشوف بقى ما حولها من الطعام والشراب، فقدمت اليه عند الافطار والاصاله فبكى ما تاكل يا ابن الشيخ الصايم افطر بكى ما يبكيك. قال تذكرت مصعب بن عمير، تذكرت صديقه في الجاهليه والاسلام، تذكرت مصعب بن عمير وكيف قتل يوم احد، فجئنا لنكفنه في ثوبين، فكنا اذا غطينا راسه بدت رجلاه، واذا غطينا رجليه بدا راسه. والان فتحت علينا الدنيا فاخشى ان يكون نصيبنا قد عجل لنا. شوفنا الرضا بالله والخوف
من أن يحرم العبد ما يرجوه، وإن كان من السعداء والسابقين عبد الرحمن هذا من المبشرين بالجنة. فبكى ولم يأكل، منعته هذه الشفقة، الجوع، احساس بالجوع، منهج الرضا عن الله والرضا عن الله القضاء والقدر. نحن نرضى عن الله في قضاء السراء، ربنا يبعث لي مال الحمد لله كويس، يبعث لي ولد مش احسن من كده، يبعث لي منصب ما شاء الله الحمد لله اشكر ربي، يبعث لي مصيبه ليه يا رب؟ حطينا رضا هنا، اين رضا هنا؟ الولد مات، الوظيفه راحت لواحد تاني، وده المنصب، المال حصل فيه كذا ولا كذا، ليه يا رب؟ فيبدأ العبد بجهل وبسوء ظن فيعترض على الملك بقضائه، ولو كان إيمانه قد ملأ عليه قلبه لعلم أن ما قضاه الله وأخطاه فيه خير. الولد مات، أحتسبه عند الله إن شاء الله يلقاني على باب الجنة. المال ذهب الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يخلف علينا ورسولنا، وفي كل الأحوال تجد العبد الراضي الرضا يظن عن الله يظهر عند المصائب. ولأن الناس لا يستطيعون جميعا أن يرضوا بالمصيبة، جعل الله ذلك الرضا مستحبا ولم يفرضه علينا، فصار الرضا بالله واجب، أن ترضى بالله ربا ده واجب، ترضى بالله إلها ده واجب، فرض عن الله في قضاء الحلم، ما انت مستمتع بقضاء الحلم، قضاء الجزر، فرض عن الله في قضاء العذر، هذه من بلغها فهو الرجل. نقول له انت تجاوزت، انت بلغت الدرجه العليا، ربنا بيختبر ويبلو، عشان مش كل الناس تستطيع انا احسن منك و... لا، البلاء يميز الله به، والله يعلم القلوب وبنيها. ولهذا جعل الرضا من أسماء أهل الإيمان. نقرأ في آخر سورة البينة، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والآية هي في الآية الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. شكل في الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا لا نرضى في أحد من العالمين. يقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، يقولون وما أفضل من ذلك، يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. أسأل الله العظيم أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا ورضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا تغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحفظ الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا تعفو عني. الرضا لله ربا ينتج الرضا بدينه وشرعه ونبيه ورسوله. امتحان، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا جاء الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الرضا بالدين الذي جاء به الرسول من عند ربنا. وهذا الرضا ان تكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في هديه، تابعا له في نهايه، ان يكون قدوتك واسوتك وامامك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ترضى بقضائه وحكمه الشرعي، لانه لا يحكم في الشرع الا بما اوحى الله به اليه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وانا حتى لا اطيل اريد ان ادرك الامرين معا، وهما لا ينفصلان، بل الثلاثه لا ينفصمون: التزام ايمان بالرضا. اضرب لكم قصه شرك الحرام، والحديث في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الدنيا كان يخدع اصحابه بعض الاراضي كما اقطعهم في خيبر وغيرها وفي المدينه في الحره، وكانوا يزرعون اعتمادا على المطر، المطر ينزل من السماء فتختزن الامطار في العيون وفي الابار، زراعتهم تدور على هذا. وكانوا يحلمون لحظة نزول المطر بإقامة السدود لحفظ الماء وسقي الزرع العطش الأمصاري والزبير اللي خد الزبير عنده أرض في المدينة وفي الحرة، الرسول أخطأ أعطاه، وده فضل الله، ذلك فضل الله. فلما كانت أرض الزبير في العلم وأرض جاري الأنصاري في السوق، ولاحظوا الأمطار بتنزل على العلم وعلى السوق بتنزل في المنطقة كلها، لكن الفارق أن المطر يتجمع في السوق ولا يتجمع في العلم، فما كان من صاحب العلم إلا أن يقيم سدودا صغيرة يحفظ بها الماء، يحاول يجمع بقى التراب مع الأحجار ويعمل سدود تمنع الماء من النزول، وطبيعة الماء انه ينزل من اعلى الى اسفل لا يستقر في اعلى. الانصاري قال له ايه اللي انت بتعمله ده يا زبير؟ اترك الماء، زرعك يشرب ما المطر نازل عليه، انما تحبس تعمل له عيون فوق ما ينفعش، اترك الماء. فقال لا اترك حتى اسفل. مش عارفين زحمة البقر بتقعد قد ايه؟ فأنا أحجز الماء بالسدود لأسمي. فاختلف واختصم بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من مسائل الشرع المهمة لشريعتنا غيرها. القاضي عنده مرونة، أي قاضي في مجتمع متحضر يعطوا حاجه اسمها السلطه التقديريه. القوانين تدي له مساحه للاجتهاد لمراعاه الاحوال والظروف والمنافسات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختصم اليه قال يا زبير اسقي، احفظ الماء حتى تسقي ثم دع الماء. يعني حجم فترة بسيطة بعد يقول حتى يشرب النخل تماما وتعتقد أنه شرب، اترك الماء. فغضب الأنصاري ولم يعجبه بضاء رسول الله، وأشح رأسه ووجهه أدلى وقال أن كان لمعاملك. هو عشان الزبير بن صفية بنت عبد المطلب تقضي له هذا القضاء يا رسول الله. لحظة الكلمة الكلمة لو أخذ الرجل بها لم تد وكفر. لكن من رحمة الله إن كلمة الغضب لا يرضى عنها صاحبها بالرضا. فإذا عوتب استعتب ورجع. ومن فضل الله في تراثنا تراث الست بنقول الأنصاري ولم يسمه لنا أحد، لأن احنا ضعاف الحقول والقلوب. لو سمى الرجل لنا أنا قلت فلان المنافق وفلان اللي تعالى وقع منه كذا وكذا، فكانت ست. وقولهم في الرواية أنصاري علامة من علامات تزكية الرجل، وليس معنى أن الرجل صاحب قبض أنه لا يخطئ. فهو أنا في النظر قال والله لا تكسر سن الرباية، والرسول يقول له القصاص كتاب الله. لكن لما الرسول قال له يا أنا كتاب الله القصاص رضي، بس تعبير بعض الغضب ممكن بأن تعالي، لكن يردني عن هذا إيماني، يردني عن هذا رضاية الله بالله ربا وبدينه وشرعه ونبيه. الأنصاري أشاح برأسه وقال أن كان ابن عمتي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك الوجه. الغضب يظهر على الوجه احمرار في الوجه، فرؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجنب ثم اترك الماء. في المرة الأولى قال له اسقي ثم اترك الماء، ده القضاء الأول. في القضاء الثاني قال له احبس الماء حتى يبلغ ارتفاعا معينا ثم اترك الماء. في الحالتين هيترك الماء. والعلماء يخرجوا على هذه القصة ان القاضي لا يقضي وهو غضبان. اوعى وانت منزعج تتكلم، استنى لما تهدى هتغضب. اوعى تحكم على شيء وانت منزعج، اهدى. فالقاضي لا يمكن ان يقضي وهو غضبان، وقاتوا على ذلك ولا هو جوعان ولا وهو يحتاج الى دورة المياه ونحو هذا لانه هيشوش عليه. لكن الاصل لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب الرسول قضى وهو غضبان؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يغضب يغضب قضاه كله ايه؟ حق، هو ملمون عليه في قضائه. طب لكن من بين القضائين؟ قالوا القضاء الاول من قضاء مصالحه المصالح. يعني يا زبير ده جارك وانت ما بتنزل تسقي من تحت وبتحمل الماء على البئير والناضح وتصعد، ما جارك علاقه الجيره والحب والود وأخوة الإيمان والإسلام. فلما لم يرضى الأنصاري بالقضاء الأول وهو مبني على المصالحة والرفق واللين، تعال على نفسك شوية وتعال على نفسك شوية، ألزمهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء العادل. مش مختلفين، الحق أهو. احبس الماء حتى يبلغ الجنب. أنا أقول إيه كلام ده النهارده؟ إحنا بقالنا 6 شهور تناقش قضية الشريعة الفلسطينية، والناس أزعجونا وأرهقونا بكلمة مبادئ وأحكام وشريعة من غير مبادئ وأحكام ومطلوبات بسيطة، لكن من يعقدها لا يدري، أو ربما هو يعرف، أو ربما قد غلب هواه وسوء ظنه بالله. السؤال عايزين حب ربنا ولا مش عايزين؟ لا نريد جوابا من أحد، مش عايزين استدلال. عايزين كل إنسان يعطي نفسه جوابا بينه وبين نفسه. هو أنا في شرع ربنا ولا من غير تفصيل. لكن شوف التلبيس يقول لك لا انتوا بتقولوا عايزين شرع ربنا لكن في الاخر هتلزمونا بقولكم. هو احنا لنا قول الشرع، هو الشرع يا اخوان، يا اخوان الشرع اما نصوص قطعيه لا خلاف عليها لا يختلف فيها ولا حضرتك تختلف عليها، واما نصوص ظنيه اجتهاديه سنختلف في تاويل لا يختلف طبعا اهل العلم. فناخذ منها الراجح أو نأخذ ما يحقق لنا جميعا المصلحة، بس نأخذ منها المطلوب. ثالثا، أمور تركت لنا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم في الزراعة واستنباط المحاصيل واتخاذ التقاوي والسقيا وتنظيم البذور وكل ذي اجتهدوا، الشرع لا يقيدكم، الشرع لا مانع يوافي كل حاجات البشر. لكن هو السؤال، نحن لا نريد اليوم تطبيقا بقدر ما نريد اليوم اعتراما بحجمية الشرع. هنعترف بحجمية شرع ربنا ولا هنبرر؟ أنا سألت صاحبي كهرباء من يومين ثلاثة، من كان يوم أقول الجمعة الماضية، يقول لي بس يعني مش تطبيق الحدود يا اخواننا، مش بلاش تطبيق الحدود، اعترفوا الأول بحجمية الحدود دي، وبعدين قولوا لما حطوا بقى ملابسات التطبيق، وحطوا لو في فقر ولو في جوع ما مش هنعمل ايه، ضوء في وضع الشرع فقهنا الاسلامي في كل هذا. يقول لك عمر عطل الحد في عام الجماعه، والله عمر ما عطل الحد، عمر نفذ الحد بملابساته، ومن ضمن ملابساته ان الجاهل ده تقطع يده. انتوا مش عارفين ان الفقهاء قالوا مين يصاب بالسرقه؟ يصاب بالسرقه. ولما جاء بعض الغلمان الجوعى الى ولي الامر الى امير المؤمنين فقالوا كنا جوعى مولانا لا يطعمنا، قال لو جاءوا مره ثانيه لقطعت يدك. دي ضوابط حكم الشرع يا اخوانا، له اسباب وله موانع، ولا يتحقق الحكم الشرعي الا بثبوت الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. الزكاه امتى زكي؟ نقول لك لما ربنا يديك مال. اي مال؟ اقول لك مال وصل نصابا حوالي 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب او قيمه 85 جرام فائض عن حاجتك. مش لو انت بتصرفه كل شهر خلاص ده بيروحوا، ده مدخر فائض، وبعدين يمر عليه حول كامل. شوف الاسباب، السبب وجود النصاب، الشرط مرور الحول. طب المانع، نقص النصاب، نزل المال على النصاب لنص السنه، سقطت الزكاه، سقطت الزكاه. دي ضوابط، والاسباب والشروط والموانع اسمها في الشريعه الحكم الوضعي. عندنا الحكم التكليفي وعندنا الحكم الوضعي. وبعدين ما احنا جربنا يا اخوان، لما صرنا قانون المواريث سنه 45 قبل ثوره يوليو، رضي به المسلمون ورضي به اليهود ورضي به النصارى، وغلب النصارى لا يتورثون الا ذات القانون. ده بيقول لك احنا ما عندناش شرعيه شيء من هذا، وهنروح نجيب بقى قانون الانجليزي البيبي اللي بيفرق بين الذكر والانثى ويعطي الولد الاول ولا في قانون مش عارف ده هو قانون سائد في البلد الذي نعيش فيه. والاختيارات هنا اختيارات فقهيه يرجع فيها، يرجع فيها وفي المسائل الشرعيه وليست المسائل العاديه. يعني في الزراعه مش هسال شيخ الازهر ولا هسال المفتي، هسال معمل البحوث الزراعيه، اسال المهندس الزراعي، اسال الفلاح المصري الايراني اللي عنده خبرات 10,000 سنه دنيا. لكن هو المساله، هل نرضى بالله ربا؟ هل نرضى بديننا؟ ولا احنا مش عايزين زلزالات ومش عايزينهم؟ والجواب يجيب به كل واحد منا في نفسه حتى لا يشوش عليه الهوى ولا يشوش عليه شياطين الجن او شياطين الانس الذين وصفهم الله بانهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. واحد كان مرشح رئاسه في الجمعيه التاسيسيه قال بيقولوا له الشورى في القرآن ديمقراطية مصطلح غربي وعنده معنى بائس ومعنى مش جاهل. أنا ما أعرفش شورى ولا شرطة. شو يعني؟ لا أعرف شورى ولا شرطة. طبعا المفهوم إن إحنا مقصرين في الدعوة لأننا لا نكذب الناس، نحن نعلم أن المعاصي عنده من بذور الإيمان ما لو رد إلى طريق الهداية لرده الله إن شاء، إننا يجب أن أبقى ممكن أبقى ربي النهارده، من شاء عنه شاء أن اتحكمت، لكن أبقى ربي النهارده وهي ما اتحكمت، ربي يرضى عني بإذن الله. كنت عايز كده، كنت حريص على كده، في حياتي الخاصة حريص على كده، في معاملاتي مع الناس حريص على أخلاق الإسلام، في بيعي وشرائي لا أغبن ولا أظلم ولا أغش. ليه؟ عشان شرع ربي بيقول كده. المنهج ده اللي فيه قصور عندنا جميعا، هو تفتكر القصور عند الرافضين أو عند الجاهلين أو عند المغيبين أو عند المستغربين من أخلاق القبر وقوانينه، القصور عندنا جميعا لابد أن نتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصبر لنرضى بالله حتى يرضى عنا ربنا. عشان كده لما المجموعه اللي ارسلهم النبي عليه الصلاه والسلام في بئر معونه راحوا لتبليغ اهل نجد الاسلام بعد غزوه احد وغدر بهم الاعراب، غدروا بهم، كانوا حوالي 73 داعيه حفاظ القرآن ودعاة الإسلام، غدروا بهم فقتلوهم عن آخرهم. وعارفين قصة الراجل وهو بيعرض الإسلام على شيخ القبيلة، ليه واحد من وراه ضربه بالحرب بظهره فنفذت الحرب من ثنته، يعني من بطنه كده فوق العانة، فنظر إلى الدم وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، استشعر الفوز في لحظة الغيلة والقتل. وقال خبيب بن عدي لما قال وقد طلبوه في مكة أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي وولدي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاب بشوكة. حتى قال أبو سفيان ما رأيت حبا مثل حب أصحاب محمد لمحمد. ضريبة إيماني، ده معنى إيماني، مش عصبية ولا تعصب. ولهذا لما قتلوا عن آخرهم أنزل الله فيهم قرآنا قيل قد نسخت تلاوته، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. حديثنا في الصحيح وقيل إنها كانت تلاوة ثم نسخت. بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وربنا. يبقى القضية مش قضية إن يحصل متناوي ويعز المسلمون، ما هو ماتوا قبل عز الإسلام، ماتوا هم لسه في حالة عدم التمكين الكامل، لكن رضي الله عنهم بأنه رضوا بالله ورضوا عن الله. هي دي القضية. والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا، لا في دين ولا في شرع ولا في عبادة، هو غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ولا ذلك على الله العزيز. كما قال وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم، دي قواعد شرعية وقدرية، ودين الله ينصر الله ودين الله يعز الله. إن النصر كل النصر من عند الله، من عند الله ليس من عند أحد. هذه القضايا لابد ألا نغفلها في معاملتنا، لأن هذه القضايا تردك على الصدور. لما تيجي تاكل مال ولاد أخوك ولا أخواتك ولا حد من قرايبك تفهم هذا، أنا بعمل كده عشان إيه؟ وهاخد إيه في الآخر؟ وماذا أقول لربي النقيب؟ ده احنا ساعات بنستحي من نظر الناس لنا. الناس بتقول عني ايه؟ لا احترم نفسك.
فكيف بمنظر الله؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محبوبا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نرد به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم وفقنا لاتباع دينك وهديك، اللهم اجعل قلوبنا إيمانا ويقينا وثباتا ورضا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وقدر مواصينا للبر والتقوى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم حقق على يديهم مصالح البلاد والعباد، وردهم يا مولانا إلى الحق ردا جميلا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا وآخرها، وخير أعمالنا وآخرتنا، وخير ساعتنا ساعة